قال وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. هذا الحديث حديث الخثعمية، وكان في حجة الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام بمنى يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، وكان على ناقته، وقد أردف معه الفضل ابن العباس رضي الله عنهما. ففي لفظ البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. وفي رواية الترمذي: وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر ومنا كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزي أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. وقد بوب عليه البخاري بقوله: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. وهذا الحديث استدل به النووي رحمه الله هنا على وجوب الحج على العاجز ببدنه إذا استطاع بغيره أو ماله. النووي هنا استدل بهذا الحديث على وجوب الحج على العاجز ببدنه إذا كان يستطيع أن يحج بغيره أو بماله، حيث قال في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم: هذا الحديث فيه فوائد، منها وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده، وهذا مذهبنا، لأنها قالت: أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أدركته فريضة الحج، يعني شمله الفرض. وهذا الحديث له ألفاظ عدة، ولم يذكر النووي إلا هذا اللفظ الذي فيه: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، وقد أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على قولها أن فريضة الحج أدركت أباها، ولم يسقط عنه الحج، لم يقل هو عاجز ليس عليه حج، إنما أقرها على ما سألت عنه وقال لها: حجي عن أبيك. قال الخطابي: واستدل الشافعي بخبر الخثعمية على وجوب الحج على المعضوب الزمن إذا وجد من يبذل له طاعته من ولده وولد ولده. ووجه ما استدل به من هذا الحديث أنها ذكرت وجوب فرض الحج على أبيها في حال الزمانة، وهو قولها: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، ولا بد من تعلق وجوبه بأحد أمور: إما بمال أو بقوة بدن أو وجود طاعة من ذي قوة، وقد علمنا عجزه ببدنه، ولم يجري للمال ذكر، وإنما جرت ذكر طاعتها وبذلها نفسها عنه، فدل أن الوجود تعلق به. ووب عليه النووي في صحيح مسلم بقوله: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. وهذا مذهب الجمهور خلافا لمالك رحمه الله الجميع، فإنه لا يجوز عنده الحج عن حي. قال النووي رحمه الله: مذهبنا ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب، وهو الزمانة والهرم ونحوهما. وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج أو لم يحج حجة الإسلام. فعند مالك رحمه الله أنه لا يحج عن حي، فالاستطاعة عند مالك أن يقدر الإنسان الوصول إلى البيت ببدنه، ومن لم يستطع التوصل إلى البيت وإقامة المناسك بمرض أو زمانة فليس بمخاطب بالحج. قال ابن عبد البر: ومن حجة مالك ومن ذهب مذهبه عموم قول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. فبأي وجه استطاع فذلك بنفسه، وقدر فقد لزمه الحج، وليس استطاعة غيره استطاعة له، يعني إذا كان ولده يستطيع أن يحج عنه هذه ليست استطاعة له، ولا يدخل في من استطاع إليه سبيلا. قال: والحج عنده وعند أصحابه من عمل الأبدان، فلا ينوب فيه أحد عن أحد قياسا على الصلاة. وحمل بعضهم حديث الخثعمية على أن ذلك على الاستحباب لمن شاء لا على أداء واجب، والاستطاعة عند الشافعي ومن قال بقوله تشمل الصحيح البدن الذي يستطيع الوصول إلى البيت وأداء المناسك ببدنه، وتشمل العاجز ببدنه الذي عنده مال يستطيع أن يؤجر أحدا ليحج عنه، وتشمل العاجز الذي عنده من يطيعه إذا أمره بالحج عنه حج عنه. أما الاستطاعة عند مالك لا تتعدى البدن. هذا وجه الاختلاف. قال ابن عبد البر وقال الشافعي: الاستطاعة على وجهين، أحدهما أن يكون مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج بزاد وراحلة، والوجه الآخر أن يكون معضوبا ببدنه لا يقدر أن يثبت على ركب بحال، وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له، أو من يستأجره، فيكون هذا ممن لزمه فرض الحج لأنه قادر بهذا الوجه. قال: ومعروف، يعني الشافعي يقول، قال: ومعروف من لسان العرب أن يقول الرجل: أنا مستطيع أن أبني دارا أو أخيط ثوبا، يعني بالإجارة أو بمن أطاعه، واحتج بحديث الخثعمية حديث ابن عباس. ومن حجة الشافعي أيضا ومن قال بقوله حديث ابن عباس قال: قال رجل: إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق. وفي رواية عن ابن عباس قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، قال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فقد الله فهو أحق بالوفاء. قالوا: وقضاء الدين واجب في المال، وهكذا الحج واجب في المال. والقول بأن الحج من عمل الأبدان وأنه لا تصلح الإنابة فيه كالصلاة لا يسلم للمالكية. قال ابن حجر: وأجيب بأن قياس الحج على الصلاة لا يصح، لأن عبادة الحج مالية بدنية معا، فلا يترجح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة، يعني من ألحقها بالصلاة ينازع الآخر يقول تلحق بالزكاة أو لا. وقال المالكية وغيرهم بأن حديث الخثعمية وقع على جهة التبرع وليس في شيء من طرقه تصريح الوجوب. قال ابن حجر: وتعقب بأن في بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء أيجزئ عنه فيتم الاستدلال. وقد تقدم في بعض طرق مسلم: إن أبي عليه فريضة الله في الحج، إن أبي عليه فريضة الله في الحج، ولأحمد في رواية: والحج مكتوب عليه، وقد أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن القيم: السؤال والجواب إنما كان على القبول والصحة لا على الوجوب، والله أعلم. وقال القرطبي في التفسير: قال علماؤنا حديث الخثعمية ليس مقصوده الإيجاب، إنما مقصوده الحث على بر الوالدين والنظر في مصالحهما دنيا ودينا وجلب المنفعة إليهما جبلة وشرعا، فلما رأى من المرأة انفعالا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها وحرصا على إيصال الخير والثواب إليه وتأسفت أن تفوته بركة الحج أجابها إلى ذلك: ألا ترى أنه قد شبه فعل الحج بالدين؟ وبالإجماع لو مات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله، فإن تطوع بذلك تأدى الدين عنه. وعلى كل، القول بوجوب الحج على من عجز ببدنه وعنده مال يستطيع أن يرسل به من يحج عنه، أو على العاجز الذي عنده من إذا أمره لبى أمره، قول قوي. قال الخطابي في هذا الحديث: بيان جواز حج الإنسان عن غيره حيا وميتا، وأنه ليس كالصلاة والصيام وسائر الأعمال البدنية التي لا تجري فيها النيابة. وإلى هذا ذهب الشافعي، وكان مالك لا يرى ذلك، وكان إبراهيم النخعي وابن أبي ذئب يقولان لا يحج أحد عن أحد، والحديث حجة على جماعتهم. والإنابة في الحاج عند من يقول بها إنما هي في حق العاجز أو الميت، وليست في حق الصحيح القادر.